أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام والبحث حول الإرادة في الواجب المشروط أو الوجوب المشروط، وأنها هل تكون فعلية تابعة لإدراك المولى لحدوث الشرط، شرط الاتصال في ظرفه، أم لا تتحقق الإرادة حقيقة إلا بعد تحقق الشرط بالحمل الشائع أي بوجوده الخارج. كانت هنا نظرية، تحدثنا عن نظرية الشيخ الأنصاري والمحدث الخراساني وما يظهر من السيد الخوئي، تحدثنا أيضا ثانيا عن نظرية المحقق النائيني، والثالثة كانت نظرية المحقق العراق. الرابعة النظرية التي تفرد بها الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذهب إلى أنه في مورد الوجوب المشروط توجد إرادتان، إرادة لا تكون فعلية قبل تحقق الشرط خارجا، وإنما تصبح فعلية عند تحقق الشرط، بمعنى أن إرادة المولى بالفعل اتيانك صلاة الظهر لا تكون موجودة قبل تحقق الزوال، وإنما توجد بوجود الزوال وتحققه. والإرادة الثانية هي العنصر الجديد في كلامه رضوان الله عليه، أفاد أنه هنا توجد إرادة فعلية ومطلقة غير مشروطة. وهي إرادة أن لا يجتمع عدم المشروط مع تحقق الشرط، عبر عنها بإرادة الجامع. توضيح ذلك، أن المولى يحب ويريد للعطشان أن يرتوي، لكن لا يريد بالفعل له أن يرتوي إلا إذا تحقق العطش بالفعل. هذه الإرادة الأولى. هنالك إرادة عبر عنها بإرادة الجامع، أن لا يعطش العبد ولا يرتوي، أن يعطش العبد ولا يرتوي،
أن يعطش العبد ولا يرتوي، هذا أمر مرفوض للمولى، بالفعل مرفوض. ولو لم يكن هنالك عطشان ولا شيء، هو بمجرد توجهه الآن إلى هذه القضية هو يبغض أن يكون هنالك عطشان ولا يرتوي. وهذه الإرادة إرادة فعلية موجودة بالفعل عند المولى، وهذه لا تفضي أبدا إلى السعي نحو الارتواء فعلا، إذ قد لا يكون والحال هذه هنالك عطشان، لكن نستطيع أن نقول بأن المولى يبغض تحقق العطش وعدم الارتواء. هذه الإرادة إرادة فعلية موجودة بالفعل لدى المولى، ولذا هذه الإرادة قد تكون باعثة ولها آثار. ففي الحياة التكوينية الشخصية، بمعزل عن التشريع، من يعلم أن صعوده وتسلقه إلى الجبل يستوجب عطشه الشديد أو عطشه واحتياجه إلى شرب الماء والارتواء، ويعلم أيضا جزما أنه لا ماء هناك، قد يكون ذلك باعثا له إلى عدم الصعود إلى الجبل أصلا. مع أنه بالفعل هو ليس عطشانا، لم يعطش حتى يكلف، حتى عقليا يعني بماذا عن التكاليف الشرعية، بالارتواء، لكن علمه بعدم تحقق الارتواء على تقدير تحقق العطش من جهة، من باب عدم إمكانه لعدم وجود الماء، كاف بالفعل لكي لا يصعد إلى الجبل، إلا إذا كان صعوده إلى الجبل لازما حتميا، حتى لو بقي عطشانا، حتى لو مات من العطش. هذا بحث آخر، كأرجع لمحل الكلام. فأفاد الشهيد الصقر أن هذه الإرادة ننقلها إلى المولى، المولى يحب صلاح عبده وخيره، ومن الوضوح بمكان أن المولى لا يريد عبده بأن يبقى عطشانا، يريد له أن يشرب الماء وأن يرتوي، لأن ذلك يمثل صلاحه، وهو لا يريد له أن يعطش ولا يشرب الماء. فحيث لا يمكن شرب الماء، قد يريد له إذا لم يكن هنالك داعي آخر من جهة ثانية أن لا يتسبب بتحصيل العطش، حيث لا يكون حصوله حالة طبيعية، بل يكون بفعل يصدر عنه كالمثال أي تسلق الجبل، لأن الإنسان حتى لو بقي جالس بعد مدة أطول قليل رح يعطش. جيد، وعلى هذا الأساس فكأن المحققين الذين آمنوا بفعلية الإرادة وعدم توقفها على شيء إلا على لحاظ المولى بالحمل الأول للفعل وشرط الاتصال، هو الذي بعثهم على القول بفعلية الإرادة، لكنهم لم يتنبهوا وخلطوا بين إرادة الفعل فعلا وبين إرادة الجامع المذكور، فوقعوا فيما وقعوا فيه. ثم أفاد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أنه لا يتأتى على هذا البيان الذي ذكرته إشكال سوى أن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه جزما، قبل أن نجزم بتحقق الشرط، يعني إذا شككنا بتحققه لا تجري البراءة عن هذا التكليف، مع أن الجميع يجرون البراء. لماذا لا تجري البراء سيدنا؟ يقول لأن هنالك إرادة فعلية في مورد الوجوب المشروط، ومع الشك في تحقق الشرط وعدم تحققه وإن أمكننا إجراء البراءة بلحاظ الإرادة المتعلقة أو المعلقة على، تحقق الشرط شرط الاتصاف خارجا أي الزوال أو العطش بالمثال العرفي، لكن الإرادة الثانية إرادة فعلية، وهذه الإرادة الفعلية قد تكون مانعة من جريان البراءة في مورد الشك الذي يرتبط بها. وأجاب على هذا الإشكال بما خلاصته أن الإرادة لا تدخل في العهدة، الذي يدخل في العهدة هو البيان التشريعي، والبيان التشريعي كما سوف يأتي إن شاء الله في المقام الثاني لا ينبئ إلا عن إرادة واحدة. هذا التعبير لي طبعا، بس هو مضمون كلماته، وهي الإرادة الأولى فتجري البراءة. طيب سؤال، إذا ما جرت البراءة شو بصير؟ يقول نجري استصحاب عدم تحقق الشرط، مو مشكلة، فينتج نتيجة البراءة، لكن لا تجري البراءة حينئذ. هذا ما أجاب به الشهيد الصدر. نحن لابد أن نقف وقفتين يعني معه، وقفة مع أصل البيان، ووقفة أخرى مع ما ترتب على هذا البيان من عدم جريان البراءة على مستوى النظر إلى الإرادة. جيد، أما أصل البيان فما ذكره من وجود هاتين الإرادتين أمر مسلم لا غبار عليه، يعني ما ذكره أولا من أنه لا توجد إرادة فعلية وشوق وحب للإتيان بالفعل مطلقا إلا عندما يصبح مطلق, يعني بعد تحقق الشرط خارجه الزوال أو العطش. طيب, وكذلك ما ذكره في المقدمة الثانية ولو في الجملة بين قوسين, يعني بنحو الموجب الجزئية, أن المولى بالفعل يبغض أن يتحقق الزوال وإنت قادر على الصلاة وما تصلي, يبغض أن يتحقق العطش وأنت لا ترتوي. وما فرعه عليه جيد في الجملة من أنه قد يكون هذا باعثا للمولى لمنع الإنسان حسب قوة الملاكات من تعريض نفسه لهذا العطش الذي لن يتحقق معه الارتواء, لأن فيه مفسدة بالغة. أصل وجود هكذا إرادة أيضا لا ننكرها, لكن السؤال المهم أولا, ما الدليل على وجود هذه الإرادة مطلقا دائما؟ الشيء صار يدعي وجودها دائما الإرادة الثانية, ما الدليل على وجود هذه الإرادة؟ لا نشعر بالوجدان وجود هكذا إرادة فعلية بشكل دائم. أي؟ بحيث يكون باعثا, بل نرى أن ذلك يخضع إلى قوة الملاكات وضعفها كما أشرت أثناء الشرح. قد يكون الصعود إلى الجبل ذو ملاك قوي بحيث يرغب فيه ولو كنا نعلم بأننا سنعطش إلى حد التلف ولن نستطيع شرب الماء. هذا شو مساسه؟ شو له مساس بأن الإنسان لا يجب عليه أن يشرب أو يلزم عليه عقلا أن يشرب إلا إذا تحقق العطش؟ هذا من وادي وهذا من وادي آخر. فهذا الذي ذكره من الإرادة الثانية غير ملازم دائما للإرادة الأولى, يعني غير ملازم دائما في حالات وجود الوجوب المشروط. ثانيا, في حالة وجود هكذا إرادة ثانية حتى لو سلمنا, انتبهوا يا إخوان, أنها موجودة دائما في حالات الوجوب المشروط قبل تحقق الشرط خارجا وفعلية, ما ربط هذه بمحل كلامنا بالوجوب المشروط؟ شو ربطها؟ هذا بحث آخر ملازم لمحل كلامنا, ملازم لبحثنا. بمعنى أن المولى الذي يريد مني أن أشرب عندما أعطش وإرادته لا تكون بالحمل الشائع فعلية فاعلية إلا عندما أعطش, يريد أيضا ملازمة لهذه الإرادة أن لا أعطش ولا أكون قادرا على شرب الماء. هذا الجامع, يعني أن يتحقق عطشي أن أعطش ولا أكون قادرا, فهو يريدني أن لا أعطش في الحقيقة عندما لا أكون قادرا على شرب الماء, حيث يمكن ويكون بيد الإنسان أن لا يعطش كالتسبيب لذلك مثل الصعود إلى الجبل دون العطش العام الذي يعتري الإنسان على كل حال. وهذا كما ترون يا إخوان ما بيستوعب كل الأمور, صلاة خير إن شاء الله, مش قادر على الوضوء جنابك ها؟ مع انه شرط الاتصال موجود، حصل الزوال. فهو لا يريد حينئذ لك ان تصلي ولا تكون قادرا على، بعبارة اوضح هذا الامر. وان سلمناه في الجملة لكنه بالدقة خارج عن محل بحثنا، بل هو من لوازمه. وبعبارة أوضح، هذه الإرادة الثانية عندما توجد يصاغ على أساسها التكليف التالي: لا تعطش نفسك حيث تكون غير قادر على، أو حيث لا تكون قادرا على تحصيل الماء. هذا هو التكليف. انتبهوا يا إخوان، أرجو الالتفات دقيقة شوي. الإرادة الثانية كانت المولى بالفعل يبغض أن تعطش ولا تكون قادرا على شرب الماء. هذا شو بيصيغ لتكليف المولى؟ لا تعطش نفسك حيث لا تكون قادرا على تحصيل الماء وشربه. مش هذا هو التكليف؟ بينما التكليف المشروط يقول اشرب، اشرب عندما تعطش. لا تلازم بين هذين التكليفين دائما، حتى نجعل القضية الأولى بحسب ترتيب الكلام قبل قليل ملازمة دائما للقضية الثانية، ثم لنفترض أنها ملازمة. يا أخي، ما ربط هذا بوجود إرادة فعلية لنفسي شرب الماء؟ وإن كانت فاعلية هذه الإرادة بحسب تعبير المحقق العراقي لا تكون إلا عندما يعطش بالفعل. من الآن هو يحب الصلاة عند الزوال ويريدها، لكن لا فاعلية لهذه الإرادة إلا عندما يتحقق الزوال خارجه. هذه المقدمة الثانية يا شهيدنا الصابر، المقدمة الثانية صحيحة في الجملة، لكنها من ملازمات محل بحثنا وليست مشبعة، بعبارة أوضح، للحالة الوجدانية التي أقريت بوجودها وزعمت رضوان الله عليك أنها هي التي جعلت المحققين يقعون في إشكالية القول بفعلية الإرادة من البداية. والصحيح والمطابق للوجدان هو أن الإرادة الفعلية لشرب الماء غير موجودة، للصلاة، صلاة الزوال قبل الزوال غير موجودة. نعم، إدراك المولى عندما لاحظ وجود المصلحة بالصلاة عندما يتحقق الزوال، وجود المصلحة بالشرب عندما يتحقق العطش، هذا يكون باعثا له لتنظيم تحصيل غرضه عندما يصبح فعليا، حيث يقتضي الأمر حركة من الآن، حركة من الآن لتحصيل الغرض في ظرفه، لأنه إن لم يتحرك من الآن ففي العادة لا يحصل غرضه في ظرفه. فيترشح من هذه الإرادة غير الموجودة بالفعل، الموجودة في أفق المولى، يترشح منها إرادة فعلية لرفع المانع، ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية. وهذا كاف لإصدار التشريع من مشرع يشرع لجميع العالمين، لجميع الخلق، على نهج القضايا الحقيقية، خصوصا وأن هذه التشريعات لها أمد لكي تشرع وأمدها حياة صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله يوحى إليه بها، ستبلغ في أشياء لم تبلغ للعموم، تبلغ بعد ذلك لبحث آخر، لكن التشريع على مستوى الوحي غير الكتابي محدود بحياته صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس فإن القضايا القانونية الحقيقية الشاملة لجميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع الأشخاص، من هو موجود في زمانه ومن سيوجد إلى يوم القيامة، يقتضي منه أن يشرع تشريعا يكون شاملا للجميع من الآن. هذه الإرادة الترشحية اللي أنا التزمت فيها في الرد على نظرية المحقق الأنصاري والمحقق الخراساني رضوان الله عليهم جميعا. هذه إرادة فعلية، إرادة التشريع بالفعل، وإلا كيف شرع؟ لو ما لم تكن إرادته للتشريع فعلية ما ذهب نحو التشريع أبدا. وهذا مطابق للوجدان بكل بساطة، ما بده فضلك يا أخوان، بكل بساطة أنا الآن بدي شرع لألف واحد بنحو قضية قانونية، بعضهم موجود اليوم، بعضهم رح يوجد بعد 10 سنين، بعضهم رح يوجد بعد 100 سنة، ها؟ نظر طلع معي إنه كل ما صارت الظهيرة وكان الإنسان عمره 15 سنة أو أكثر عليه أن يصلي 4 ركعات. بالفعل أنا لا أريد منك أنت الذي ستوجد بعد سنة أن تصلي، فعلا لا أريد. ما إلى معنى الإرادة فعلية ولكن لا فاعلية لها يا أخي. عدم وجود فاعلية للإرادة يعني أن الإرادة ليست فعلية من جميع الجهات. طيب، لكن حتى أنت يتحقق الغرض الذي أنا أريده المولى بعد سنة، لابد وأن أفعل ما لولا فعله، انتبه، يفوت إتيانك بالصلاة بعد سنة، وهو عملية التشريع. هذا يبعثني على التشريع من الآن، وهذا مطابق للحالة العقلائية وللوجدان، ولا يتأتى عليه أي إشكال أبدا. وهي الإرادة مترشحة من ذيك الإرادة، بعبارة أخرى تلك الإرادة بالحمل الأولي ولدت لنا إرادة فعلية بالحمل الشايع للتشريع من الآن. وفينا نعبر عن أن التشريع من المقدمات المفوتة، إذا لم يشرعه بزمن النبي صلى الله عليه وآله رعوت بضيع أغراضه في وقتها. الإنسان بهالمقدار بحافظ على أغراضه المستقبلية بأن لا يترك تركا أو يفعل فعلا يضيعها في وقتها إن لم يفعله الآن، بهالمقدار فقط مش أكثر، وهي عملية التشريع. هذا بالنسبة للنقاش من الجهات الأولى. أما قصة البراءة والنقاش من جهتها فلم يبقى لها وقت، تأتي إن شاء الله. الحمد لله. طبعا